나도 이렇게 싫어하는
아 우리는 뭐
우리는 안 봤나 우리는 좀 싫어 응?
이 서로
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذه كل الأحاديث مدارها على حديث أبي هريرة كل هذه الأحكام الجنب يخرج ويمشي في السوق ويحتاجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ خلافا لمن قال أن الجنب لا يحتجم ولا يقلم أظفاره هناك من الأقوال ولا يقص شعره ولا يحلق شعره وبعضهم قال لا يجوز له أن يحشي درسه حشو الدرس ها ليش قال لأن الجنابة موجودة مع قبل تحت الحشو الجنابة فإذا وضعت على الحشو منع فبطل غسله فبطل صلاته بعض المفتين طرد ابنه من بيته بسبب هذا أنه حشى درسه وقال إما أن ترفع الحش فإن صلاة كلها باطلة الماضية وإما أن يعني ترجع إلى فهذه ألا ترجع إلى البيت ومثل هذا يعني في الحقيقة الكلام منكر ولا فرق بين الجنب وغير الجنب يعني لو أن الحشو يمنع من وصول الماء فكان ذلك مانعا لوصوله لأصل الخلقة صحيح أو لا سواء كان جنبا أو لا فمثلا إذا أصابته جنابة وهو قد حشى ماذا يفعل يرفع كل الحشو كلما أراد ويغتسل ثم يضع طيب ما الدليل الذي يرد على هؤلاء ها لا هذا فعلا دليل لكن هناك يمكن أن نرد عليهم بشيء ها شغلوا هذه الطاسة ها اي بس اذا قال لك هذا يعني كما انه ما يجوز ان تضع حائل يحول بينك وبين جلدك واظفارك ها أحسنت. هذا دليل الصحابي الذي قطعت أرنبة أنفه وضع هذا دليل، بل إنه قد ورد في السنة حشر وضع سن من الذهب، ورد هذا أيضا أظن عن أبي عبيدة وعبد الرحمن بن عوف، أظن عبد الرحمن بن عوف. نعم 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 بلى الله يهديه. طب إذا أجنب نقول نعم، يقولون حتى لو أجنب، هاي المصيبة هنا. ونحن أيضا نرد عليهم نقول لهم لا فرق بين الجنابة وغيرها الآن، لأنه سيحول شيء بينك وبين جسدك الأصلي، نفس العلة هي هي. الآن صرت طيب، الآن صرت جنبا. طيب ثم جاءتك الجنابة وأردت أن تغتسل، حال هذا بينك وبين جسدك الأصلي أو لا؟ لا لا لا. ولذلك حشو الأسنان مثل وضع سن الذهب مثل كذا، هذا هو لأنهم علتهم هي أن شيئا يحول بينك بين جسدك الأصلي وبين وصول الماء. نعم، فنقول هذا يفعل من العذر، هذا من المرض المعفو عنه فلا مانع منه، هذا ليست هذه الحالة حالة طبيعية. يعني في مسألة الطفل المستطاع من أمين ممكن، حديث صاحب الشجة كذلك، فيغسل الإنسان جسده ما عدا المكان الذي أصابه المرض، هذا أيضا من الأدلة. فيعني هذه تعنتات موجودة، وسبحان الله هذا العنت وهذا الحرج وهذه الأقوال ما تخرج من فقهاء الحديث ولله الحمد. لماذا؟ فهم أصح، لأنهم أصح الناس قياسا وأبصر الناس بالأثر وبالأدلة. لا يصح لا يصح. نعم، سعيد هو ابن أبي عروبة.
باب الجنوب يخرج ويمشي في قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فاستأذنت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هند؟ فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هند إن المؤمن لا ينجس.
نعم، عياش بن الوليد الرقان وعبد الأعلى بن عبد الأعلى وحميد أبو حميد وبكر بن عبد الله المزني وأبو رافع الصائغ. نعم.
باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنوب؟ قالت نعم ويتوضأ.
أبو نعيم حفص بن بكين وهشام الدستواء بن أبي عبد الله وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن. وقلنا أن أبا سلمة كان محرما لعائشة ابن أختها من الرضاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه للصلاة. وسئل أيرقد وهو جنوب؟ قالت نعم ويتوضأ. يعني أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ قالت نعم ويتوضأ. يعني أن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا أن في رواية ابن خزيمة إيش قال؟ سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أينام أحد وهو جنب؟ قال يتوضأ إذا شاء. قال يتوضأ إذا شاء. نعم. فهذا كلمة إذا شاء هذه الصارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب عند ابن خزيمة. لو قلنا أن الجنب لا تقربه الملائكة حتى يتوضأ. نعم.
باب نوم الجنب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
وقتيبة بن سعيد والليث بن سعد ونافع مولى بن عمر. نعم. نعم.
باب الجنب يتوضا ثم ينام. قال حدثنا لهيه بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة.
يا إخوان قضية الجنب الآن مخير بعدد أمور، يعني بعدد من الأمور. الأمر الأول أنه إذا أجنب يغتسل وينام على طهارة، وهذا هو أكمل شيء. ثم يتوضأ، هذه المرحلة الثانية أو هذه الدرجة التي هي أدنى من الدرجة الأولى. يتوضأ ثم ينام. حالة ثالثة وهو أن يغسل معظم الأعضاء، يغسل وجهه ويديه، يعني وضوء خفيف لكن ليس فيه غسل الرجل. هذا ورد كذلك وصح عنه صلى الله عليه وسلم في ترخيص من ذلك، وفعله بعض الصحابة. في مرحلة رابعة هي التيمم. فإذا هو مخير بين الأربع والأول على هذا الترتيب، إما اغتسال فإذا لم يكن فالوضوء، فإذا لم يكن فالوضوء الخفيف الذي ليس فيه غسل الرجل الرجلين، فإن لم يكن فالتيمم. نعم مع وجود الماء. نعم نعم ثابت. في غسل الفرج فقط. في لا يمس ماء أصلا موجود. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم. وهذا إسناده حسن كما قال الحافظ، وهو مخرج في أداب الزفاف رقم 118. وهذه هي ميزة أهل الحديث يا أخوان، تجدون أشياء عجائب كلها من السنة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة أهل الحديث، لا تجد هذه الأحاديث أبدا في كتب الفروع، كثير من هذه الأحاديث لا تجدها. رواه البيهقي، وقال الحافظ في الفتح إسناده حسن، وهو مخرج في أداب الزفاف برقم 118. قال في رواية ابن خزيمة ينام ويتوضأ إن شاء، رواه ابن خزيمة برقم 211، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وعن ابن عمر أنه كان يغسل وجهه ويديه المرافق ثم يمسح برأسه ثم يطعم أو ينام إذا كان جنبا. وجاء بلفظ أنه كان إذا أجنب فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام غسل كفيه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدميه. هذا عن ابن عمر في صحيح أبي داود، والرواية الأخرى عند عبد الرزاق برقم 1088، وعند مالك الموطأ صحيح أبي داود الجزء الأول صفحة 406، والرواية الأخرى عند عبد الرزاق برقم 1088، وعند مالك كذلك. نعم، هذا على سبيل الاستحباب والآخر على سبيل الوجوب، أو هذا خاص لهذه الحالة والأخرى للصلاة. لذلك قال ابن عبد البر الجمهور على أنه الجمهور أنه على الاستحباب يعني الوضوء، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه وهو شذوذ. يقول الأخ تقدمت أحاديث في غسل الجنابة ولكن لم ترد رواية في البسملة قبل الغسل، والبسملة في الجنابة غير لازمة؟ ها، ذكرنا البسملة أو لا؟ لأن ذكرنا البسملة في الوضوء وقلنا أن الغسل يسبقه وضوء، ففي بسملة. ذكرنا أثر عمر أنه ستره صاحبه بثوب، أنه ستر ببعير واغتسل وقال بسم الله. يقول بسم الله. نعم نعم، مهم جدا، ودائما ندندن حول هذا، نرجع إلى أثار الصحابة والسلف في التطبيق وفي الفهم فيحل لنا إشكال من القضايا. مثلا الأقوال الآن 5 أقوال في نقد الوضوء بإيش؟ بمس الذكر، هل ينقض أو لا ينقض؟ خمس أقوال، وفي فرق شهوة غير شهوة وحائل غير حائل، فنجد أن الصحابة اختلفوا على قولين في هذا. وإذا أردت أن ترجع إلى كلام العلماء تجد خمس أقوال، فثلاثة تشيلهم أنت مرتاح ترفعهم تشيلهم على جنب، التي ليس فيها قول صحابي، صح ولا لا؟ فالصحابة إما نقد وإما عدم نقد قولا، فاختر أنت وانظر إلى النصوص التي هي تساعدك على هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا الوليد عن نافع عن عبد الله قال استأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينام احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توضا.
موسى بن اسماعيل ثبوذكي وجويرية بن اسماء بن عبيد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابه من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك ثم نم.
عبد الله بن يوسف التنيسي، وذكرنا أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعني الصارف له ما ذكرناه، توضأ نعم توضأ أو يتوضأ إذا شاء. نعم. لا يفيد الترتيب، هذا لا في التركيز، هذا نوع من التفات، يعني أنت شوف أنت كيف انتبهت هذا الكلام إيش هذا، فلأجل هذا هم ذكروا الراوي حتى تنتبه إيش الوضوء يكون قبل الغسل الذكر ثم يغسل ذكره، انتبهت؟ وهذا ما أكد أن نقضى الوضوء بمس الذكر، يعني لو أن رجلا يتوضأ ويروح يغسل الذكر ما في شيء، لكن يحب يعني يتبرد ثم يصل الصلاة على هذا. نعم. يرى بعض أهل العلم أنه المس والإفضاء في اللغة لا يكون إلا عن قصد، وكذلك أن يكون ببطن اليد يرى ذلك الإمام الشافعي وهو حجة بذاته في اللغة. نعم. ثالث إيش هو؟ اقرأ شيخ. نعم. لكنهم يقولون هذا يعني ناقض وواجب عليه الوضوء فيأتي به، حتى لا إثم عليه لكن يأتي به.
قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام
حديقاء
قال كلام ابن منيه في كل تهويل انتهى من الفرع.
قال وحدثنا ابن عين عن هشام عن قتاده عن الحسن عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعري الاربع ثم جلى فقد وجب الغسل.
قال بفتح الغين المعجمه في اليمنيه ليس الا من ثمن الفرق.
نعم.
تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله فقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله.
أبو نعيم هشام بن أبي عبد الله الدستوائي والحسن بن أبي الحسن البصري أبو رافع الصائغ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل أو الغسل، يعني أنه إذا أولج الرجل هذه موجبات الغسل، هذه من موجبات الغسل الإيلاج، ولا وليس المقصود هو مجرد المس، مس يعني الختانان كما بوب البخاري قال باب إذا التقى الختانان. وهذا نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وصح عنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي بعض الروايات إذا ألزق الختان بالختان، ألزق يعني حدث التصاق، ما يكون مس من بعيد، لا بد يقول العلماء من تغييب الحشر وهي رأس الذكر حتى يجب الغسل، وإلا لا يجب غسل ولا يجب حد إذا كان من الخارج، ولكنه محرم طبعا في الزنا عياذا بالله، هذا نوع من الزنا لكنه لا يوجب الحد. نعم. فإذا التقى الختانان وإذا مس الختان الختان، والمقصود بختان الرجل معروف هو الحشفة موضع الختان، وفي الحقيقة يعني الختان أين يكون؟ هل رأس الذكر هو الختان أو الجلدة الرقيقة التي بعد رأس الذكر؟ فهذه الجلدة هي الختان، موضع الختان، فإذا أدخل وصل إلى هذه يعني نهاية رأس الذكر فيكون هذا هو الإشكال، هذا هو الذي فيه الغسل. نعم. وطبعا ختان المرأة كذلك هذا يدل على ختان المرأة وأنها تختن كما ختن الرجل، وهو قطع جلدة في أعلى فرجها وتكون كعرف الديك أو النواة أو نحو ذلك في أعلى فرجها وهو البذر. ندخل في حكم ختان المرأة هذه مسألة ثانية، الأخ يسأل. على كل حال النساء شقائق الرجال هذا هو الحكم، وقد يحزن منه بعض الناس. نعم. ضعيف ما هو صحيح. نعم. فيقول ثم جهد يعني حدث العلاج. طيب إذا أنزل الرجل قبل أن يلج طبعا هذا يجب عليه الغسل، إذا أنزلت هي قبل أن يلج وجب عليه الغسل، لكن إذا جامعها ولم ينزل، لم ينزل أي نعم، وجب الغسل كذلك بهذه الأحاديث، وجب عليهما الغسل بهذه الأحاديث. نعم. أكيد. أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل هذا هذه الرواية. نعم. أكمل يا شيخ. لا ما في وقت، يلا خلص.
فأذكر فيما يصيب فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد بن الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جمع الرجل امرأته فلم يرمي قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وبركة بن عبيد الله ورضي بن كامل رضي الله عنهم فأمروا بذلك. قال يحيى أخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فهذه طبعا أقوال الصحابة أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد وعبد الوارث بن سعيد الذكوان والحسين بن ذكوان المعلم ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن. هذا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه سأل هؤلاء الصحابة جميعا كبار الصحابة على عن هذه المسألة فأمروه لئلا يغتسل وإنما يتوضأ فقط بمجرد يعني إذا لم ينزل فلا يلزمه الغسل وإنما يتوضأ فقط. هذه فتوى بعض الصحابة كانوا على هذا الحال وعلى هذه الفتية لأنهم لم يبلغهم الناسخ وإنما كان هذا الأمر في بداية الإسلام ولذلك يعني أفتوا بهذه الفتية. ثم بعد ذلك انتشر الكلام وانتشرت هذه الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالغسل أنزل أو لم ينزل فكانت هذه ناسخة لتلك الأحاديث وهؤلاء الصحابة لم يبلغهم النسخ. إذن يمكن للعلماء الكبار والكبار جدا والأئمة أن تغيب عنهم الأحاديث الناسخة ويعملون بالمنسوخ أو لا ممكن. فإذا كان ممكنا إذا لا يجوز لأحد أن يتعصب لمذهب من المذاهب وأن يقول كل ما يقول إمامنا نأخذ به لأنه لعله اطلع ولعله فهم ولعله وصله وأنا لم يصلني. لا، لأن هؤلاء صحابة وكبار وفي مسائل مثل هذه مسائل يعني منتشرة ومعروفة ومع ذلك جهلوها أو يعني جهلوا الناسخ فيها في هذه المدة وفي هذا الوقت جهل الناسخ وأفتوا بمنسوخ. واضح أو لا؟ تفضل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم.
طبعا هذا يدل على ان مذهب البخاري رحمه الله ايش ان هذا من باب الاحوط وليس على الوجوب عنده لذلك بوب باب ايش اذا التقى الختانان فقط هكذا فغير يعني صريح وان كان النص الذي ذكره صريح لكنه اعقبه بما يدل على أن ذلك كان الخلاف موجودا بين الصحابة وأن الأحوط الاغتسال. هذا يفهم من كلام البخاري لذلك رد عليه ابن العربي وقال إجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكم بأن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين. ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه وقد أشرنا يقول الحافظ إلى بعض ثم قال ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله الغسل أحوط أي في الدين وهو باب مشهور في الأصول. على يعني على هذا الكلام، سواء كان يعني البخاري إما أن يقصد وجوب الغسل، ولو قال أحد بخلاف هذا فالأولى والأحوط أن يغتسل، هذا احتمال، واحتمال أنه يرى أن الأحوط الاغتسال، هذا مذهب البخاري. ويعني لو أولنا كلامه على المعنى الأول أفهمناه من صنيعه هنا بعرضه حديث الأول فقد وجب الغسل لبيان الوجوب، وأن من خالف في ذلك وأخذ بقول هؤلاء الصحابة ينبغي أن يرجع إلى هذا عن هذا القول، وهو قد أخذ بالأحوط، أو أن القول بالغسل بوجوب الغسل هو الأحوط، هذا الظاهر هو توجيه قول البخاري رحمه الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. Thank you.